البخاري رحمه الله تعالى لما عقد ترجمة
فأسلوب قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة، أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر دواب الأرض، سواء ما كان له رجلان أو أربع أو يمشي على بطنه. وقد تقدم جملة من الحديث في هذا الموضوع مشتملة على ذكر عدد من الحيوانات التي هي من الدواب التي تدخل تحت قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قد أورد هذا الحديث بعد هذا أورد بعد ما تقدم من الحديث أورد بعد ذلك حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا، وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، ألا ترون أنه إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضعت لها ألبان الشاي شربت. ومقصود البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث هو ذكر ما ورد فيه من الكرفات، وهو من الدواب ومن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تدب على هذه الأرض. فإراد البخاري رحمه الله الحديث من أجل ذكر البعض، وهو من الدواب، وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. ثم إنه ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمة من بني إسرائيل فقدت، معناه أنها لم يعلم عنها شيء فهي فقدت، وهو معنى هذا أنها مسحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أراها إلا الفار، لا أرى أن هذه الأمة التي مسحت إلا أنها الفار، وأنها تناسلت وتوالدت، وأن الفار إنه من جملة النسل الذي جاء عن هذه الأمة التي مسحت فأرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم وقبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم الممسوخة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله لن يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا، ومعنى هذا أن الذين عوقبوا بالنسخ لا يحصل منهم توالد، وإنما ينقرضون وينتهون بموتهم دون أن يكون لهم عقب وأن يكون لهم نسل. وعلى هذا فإن ذكر الفأر وأن هذا من ولدي أو من ما هو عقب ونسل لتلك الأمة التي مسخت، وأنه يمكن أن تكون الفأر، قال هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم المنسوخة وأنه لا يكون لها نسل ولا يكون لها عقب، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. وعلى هذا فيكون ذكر الفأر وأنه من نسل تلك الأمة المنسوخة، يعني هذا قاله قبل أن يعلم ما قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الذين ينتقون وأنه لا عقب لهم ولا نسل. وقد استدل عليه الصلاة والسلام أو أخذ أو عرف العلامة والأمارة بالنسبة للفأر، وأنها لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الغنم، وهذا هو شأن اليهود، فإنهم لا يستعملون ألبان الإبل ولا لحومها. وكذلك الروافض فإنهم على طريقة اليهود يكرهون لحوم الإبل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فرق ما بين أهل السنة والرافضة لحم الإبل، فإن الرافضة لا يأكلونه ويذمونه ويكرهونه، وأهل السنة يعتبرونه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. بل وكذلك اليهود، والروافض بينه وبين اليهود شبه كثير في أمور كثيرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة أمورا كثيرة يتفق فيها الرافضة واليهود، ويتشابه فيها الرافضة مع اليهود. وهذا الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد بالنسبة لحوم الإبل وألبانها هو من هذا القبيل الذي يتفق فيه اليهود الرافضة مع اليهود، وأنهم يكرهون لحوم الإبل ويذمونها اليهود كذلك والرافضة كذلك. وهذا الذي أشار إليه الرسول الله عليه السلام في حق الفأر، قال إن أمة بني إسرائيل مسخت، وقال: ولا أظنها إلا الفأر، ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا قدم لها ألبان الضان شربت. يعني هذا شأن اليهود، وهذا طريقة اليهود بني إسرائيل، وأنهم لا يشربون ألبان الإبل، وكذلك لا يأكلون لحومها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وقال إن هذا فرق ما بين أهل السنة والرافضة، أنهم يكرهون لحوم الإبل وهم مثل اليهود في ذلك، وبينهم وبين اليهود شبه. ثم إن أبا هريرة حدث كعبا فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فعاد عليه فقال: أفأقرأ التوراة؟ أي أفأنا ممن ينقل ويحدث بالإسرائيليات وبما جاء في التوراة؟ لأن إنه إنما يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا ويفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس ممن يأخذ عن أخبار بني من أخبار بني إسرائيل ويقرأ في الكتب السابقة ويروي مما فيها، والمعروف عند سلف هذه الأمة أن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات أو بالأخذ من أخبار بني إسرائيل وأتى بخبر ليس مما يكون للرأي فيه مجال فإنه يكون في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. فالصحابي أي واحد من الصحابة إذا أخبر أو إذا تكلم بكلام فيه شيء يشتمل على أمور مغيبة ليس للرأي فيها مجال، فإذا لم يكن ممن عرف بالأخذ عن كتب بني إسرائيل وأنه ممن يأتي بالإسرائيليات ويخبر بها فإنه يكون له حكم الرفع، وإن لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع اثنان: مرفوع لفظا ومرفوع حكما. مرفوع لفظا هو الذي يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. المرفوع حكما هو الذي يقول فيه الصحابي كلاما لا يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتكلم به وهو من الامور الغيبيه التي ليس للراي فيها مجال. فاذا حصل هذا من صحابي لم يعرف اخذه من الاسرائيليات فإنه يكون من قبيل المرفوع حكما، ليس من قبيل المرفوع قولا ولفظا، وإنما هو من قبيل المرفوع حكما، يعني له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. أما الأمور التي للاجتهاد فيها مجال ككلام في مسائل فقهية فإن هذا يكون قوله ويكون كلامه ولا يكون له حكم الرفع، لأن حكم الرفع إنما يكون فيما إذا كان من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجال، كأن يتعلق بأمور غيبية ماضية أو مستقبلة، أو تحديد عقوبة معينة وعقوبة في الآخرة لمن فعل فعلا من الأفعال وعمل من الأعمال، عمل عمل من الأعمال عقوبة محددة، هذا مما يكون للرأي مما ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع.
قال حدثنا سعيد بن عفيش عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ويثق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
وهذا الحديث فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوزغ ويثق ولم يأمر بقتله، لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. ومعلوم أن من أثبت شيئا ومن أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا نفاه غيره، فقول من أسند مقدم على قول من نفى، لأن الذي أسند إنما أتى بما علمه وبما بلغه وحفظه أو سمعه، وأما من نفى فنفى على حسب علمه وما بلغه أو ما لم يدوه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أسند حجة على من لم يسند ومن نفى، لأن هذا معه زيادة علم، فهو مأمور بقتله كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الوزر، لأنه من جملة الدواب التي تدب على الأرض، وداخل تحت قوله يبس فيها من كل جابة.
قال حدثنا طبقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن زبيد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الأوزار، وهو دال على ما دل عليه حديث سعد بن الوقاص، وهو خلاف ما جاء عن عائشة من النبي. إذا سعد أثبت وأم شريك أثبتت، فما جاء عنهما من الإثبات مقدم على ما جاء عن عائشة من النبي، لأن المثبت مقدم على النافي.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أم شريك بيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل.
وهذا الحديث أيضا قدم الحديث أطول من هذا، وفيه ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيتين، وهو نوع من الحياد كما سبق كما تقدم، يكون فيه خطان على ظهره في جلده خطان يشبهان خوصتين من خوص شجر الدوم، الطفلتين هما خوصتان من خوص شجر الدوم، مع ذلك أن فيه خطان يشبهان الخوصتين. وقد تقدم الحديث في هذا، والمقصود من هذا ذكر يعني هذا النوع من الدواب التي تجب على الأرض، وهو داخل تحت قوله أو تحت باب قوله باب الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، فهي من الدواب التي خلقها الله عز وجل وهي تجب على الأرض.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبكر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
وهذا أيضا كنا تقدم بكوف الجزين بكوف الجزين والأبهر. وهنا فيه ذلك الأبهر وهو حية صغيرة هي مجبوبة الزنب، وأنها هي وذق الجزين كما تقدم ممن يقتل مما يقتل في البيوت إذا وجد دون أن يؤذن ثلاثا كما تقدم، وأن غيرها من الحيات إذا كانت في البيوت فإنها تحذر وتنذر، ويكون ذلك إما ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام ثم تقتل. أما الأبهر والطفلتين فإنهما يقتلان بدون إنذار، يقتلان بدون إنذار.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلفا حيا فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنات إلا كل أبتر في خفيتين فإنه يقتل الولد ويذهب البصر فاقتلوه.
وهذا الحديث تقدم وفيه أن رضي الله بن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحيات، في هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هدم عذارا ورأوا فيه سرقة حية فهو تشرح التي تفسر ممكن فيها لعلامة على حية ودليل على وجود حية، لأن هذا تشرح خرجت من جلدها تغسقت منها فهي دالة على وجودها، فأمر من الحكومة بقتلها. وكان ابن عمر يقتل الحيات فلقيه أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك إلا في الطفلتين والأبكار لأنهما يقتلان. وقد جاء ما يدل على الإذان والإنذار ثلاثا أي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ثم بعد ذلك يقتل ما أنذر. أما الأبهر والطفلتين فإنهما يقتلان مطلقا بدون إنذار.
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها.
وهذه من قبل.
قال باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والأقرب والحبية والغراب والكلب العقور.
وهنا في بعض النسخ ذكر ترجمة وهي المتعلقة بقتل خمس من الدواب المتعلقة بالحل والحرم، وقد جاء بعد ذلك ما يتعلق بالموضوع وما لا علاقة له بالموضوع. وفي بعضها لا وجود للترجمة، وفي بعض النسخ قبل ذكر الترجمة هذه ترجمة أخرى وهي متعلقة بالذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
ويرمسه. فإن عدم ذكر الترجمتين هو المناسب، وأنه ليس هناك تراجم، وإنما باب قال له عز وجل بسطينكم جابة هو باب واحد وتحته أحاديث كثيرة كلها متعلقة بالدواب. فذكر التراجم في أثنائها في بعض النسخ الأولى خلافه، الأولى ما جاء في بعض النسخ من أنه لا تراجم بعد قوله باب بس فيها كل يومس الإجابة إلى كتاب الأنبياء، فإنها ترجمة واحدة، لكن جاء في بعض النسخ مثل هذه الترجمة وفي بعضها بدونها، والتي فيها حلف الترجمة أولى من التي فيها إجابتها، لأن من بعد الترجمة ليس خاصا بما جاء في الترجمة، وإنما كل ذلك راجع إلى الترجمة الأولى وهي قوله وبث فيها من كل داب. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النسخة التي شرح عليها خالية من ذكر الأبواب الراجع، ولهذا يخرج الأحاديث بالأرقام في الأول والثاني والثالث والرابع، وهكذا أحاديث متصلة كلها ترجع إلى باب وبث فيها من كل باب. ذكر التراجم الذي جاء في بعض النسخ أولى ما جاء في بعض النسخ من خلفها وعدم وجودها. ثم أن هذا الحديث هو خمس من الجواب كلهن تواسط قلنا في الحل والحرم تقدم في كتاب الحج، ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل ذكر الدواب، وأن فيه هذا العدد من الدواب، هذه الأجناس من الدواب التي هي داخل فقولي وبس فيها من كل دابة، فيها من كل دابة، لأن فيه ذكر خمس من الدواب يدخلن في الحل والحرم، هي الحيط والعقرب والخدية والفأرة والعقرب والحيض والخدية والغراب والكلب العقور، هذه كلها من الدواب. ثم هذا الحديث فيه ما يدل على ما تقدم أن الطيور داخلة في الدواب، وأن ما جاء في بعض الآيات أو في الآية القرآنية التي سبق أن تقدمت إشارة إليها يقول هنا من جاء في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أن من العلماء من قال أن الطيور ليست من الدواب لأنها غطفت عليها، وسبق أن تقدم أن العقر إنه من عقر خاطع العنف وليس من عقر مغايب، وهذا الحديث يبين لنا أن الطيور من الدواب، لأنه ذكر الغراب والفدية وهي طيور. وقد بدأ الحديث بقوله خمس من الدواب ثم سرد الدواب وعدهن، ومنهن هذان النوعان من الطيور وهما الغراب والفدية، وإذا فهما من الدواب. وخذ ذلك الدواب في اللغة يعني معنى لغوي، وأنه كل ما دب من حيوانات على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه، فإن هذا كله يطلق عليه دواب، ولكنه جاء في العرف كما سبق تقدم منهم من يخصص الدابة في العرف في ذوات الأربع، ومنهم من يجعلها في الحمار، ولكن مقصود بما ترجم له البخاري هو على ما تقتضيه اللغة، وأن كل ما دب من الحيوانات على وجه الأرض فإنه هذا هو مقصود بالدواب، سواء كان ذلك الذي يدب على وجه الأرض يطير أو لا يطير، فإنه كل ذلك يدخل تحت كونه من الدواب. وهذا الحديث واضح في دخول الطيور في الدواب، لأنه ذكر اثنين نوعين من أنواع الطيور وهما الفضية والغراب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحبأ. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعا قال: خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكتئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفا وابتئوا المصابيح عند الرقاد فإن البويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج: وحبيب عن عطاء فإن الشيطان.
وهذا الحديث من جابر سبق أن تقدم في أكثر من موضع، قد جاء في ذكر إبليس وجنوده، وجاء أيضا في هذا الباب الذي هو باب بث فيها من كل دابة، وجاء هنا مكررا. قد سبق أن تقدم أن البخاري أورده قبل هذه المرة في باب بث فيها من كل دابة من بعض الطرق، ولكن ليس في ذكر البويسقة، وسبق أن ذكرت لعل البخاري لأنه لما أرده وليس في مثل البويسقة لأنه أرده في باب بث فيها من كل دابة، ذكرت لعل البخاري أورده من طريق أخرى فيها ذكر البويسقة أو ذكر يعني شيء من الحيوانات، ولكنه أورده مختصرا بدون محل الشاهد، ولكنه أورده هنا من طريق أخرى وفي نفس الباب وهو مشتمل على ذكر البويسقة وهي من الدواب الداخلة تقوله بس فيها من كل داب لأن حديث جابر هذا سبق أن تقدم في صفة الميت وجموده، وفي باب ورسة دينة الجابة قبل هذا الحديث مرة أخرى، لكنه ليس في ذكر بويسقة، في هذا الحديث جاء في ذكر بويسقة وهو الذي يتضح به المقصود من إرادة حديث جابر في باب ورسة دينة الجابة، لأن في ذكر الفأر وهو من الدواب التي تجد على وجه الأرض. وهذا الحديث فيه عدة أمور من الآداب، وهي أن الآن يتحمر وغطى، وسبق حديث جابر أنه قال: ولو أن تعرض عليه شيئا يتحمر إناك وسمي أذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا يعني على الإيمان، وأكفئوا صبيانكم يعني معناه كفوهم إذا دخل الليل، قد مر جاء في العبارة فيما مضى: وكفوا صبيانكم، والمقصود من اللفظين شيء واحد وهو أن يحفظوا ويمنعوا ويحالوا بينهم وبين اللعب والانتشار حتى لا يتعرضوا لأذى الجن والشياطين التي تنتشر في أول ما يأتي الليل وفي أول ساعة من الليل. وأجيب الأبواب يعني أغلقوها، وأوفوا الأسقية يعني شدوا أفواهها بالوكاء،
وأجيب الأسقية
وأقفل مصابيح عند الرقاد لأن البويسطة ربما أجرت المسكيلة وأحرقت أهل البيت. هذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإرخاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفر فيحصل حريق مثل ذلك. فالرسول أمر بإرخاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتيلة إلى المصباح فيحصل الحريق مثل ذلك. في هذا الزمان الذي يجي فيه الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه ما يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء وكهرباء موجودة فيه وأنه يمكن أن يتأثر بطول إضاءته وبطول فتحه وأنه لا يتحمل فيحصل بسبب ذلك حريق أو التماس الكهرباء، هذا يكون مثله مثل بعض الدبايات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الالتماس والحريق، إن هذا مفرط لأن الرسول أمر بإقامة المصابيح لأجل أن الفأرة قد تأتي وتكفى المصباح فيحصل حريق. فإذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك بمسك الكهرباء وحصول مضرة فمثل هذا يطعن. أما ما عرف في الغالب السلامة وعدم حصول المضرة هنا كان اللمبات المضيئة لأنها تضيء الليلة كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، لا بأس لأن المقصود هو الحذر من يحصل مضرة، فإذا أمنت المضرة فلا بأس من بقاء تلك المصابيح.
قال ابن جريج وحبيب الخاصة إن الشيطان هو الشياطين.
لا يمكن أن يكون مقصود من هذا أن البويس عندما تأتي فهذا من عمل الشياطين ومن ما يفعله الشياطين. ثم أيضا بين الجن والتجارة هذا بين الشياطين وهذا هو الذي سبق أن قلت، لكن أيضا كما ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الذي يحصل من الويل أو هذا هو من عمل الشياطين من يريد الشياطين.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه ربا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة. وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن حرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله.
وهذا الحديث فيه ذكر سيء وهي من جملة الدواب الداخلة قوله بس فيها من كل باب الذي ترجم البخاري بهذه الترجمة. وحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار وخرجت حية من شعرها فابتدروها أقرهم على ذلك أمرهم بذلك ثم إنها دخلت جحرها. قال عليه الصلاة والسلام وقيتم شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم. ووقيتم شرها لأن خلنا يحصل منها أذى لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية لأنها من جملة الجواب الداخلة تحت الترجمة وهي قول البخاري باب قول الله عز وجل بس فيها من كل دابة.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من قشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في فرة حدثتها لا هي أطعمتها وسقتها حدثتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. في الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب. في هذا بيان عدم جواز حفظ الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب هرة حبستها ولا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب في النار لأن هذا تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت. إذا قل له حبس الله حتى يموت وهو لا يشوف بل إذا حركتها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من حشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز اتخاذ الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإلقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحبس كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل وتلف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال إنها كافرة ومنهم من قال إنها مسلمة ولكنها عذبت بسبب معصيتها بسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم إذا حصل منه مثل هذا العمل ما يكون سببا في عذابه فإنه يعذب. ومعلوم أن الميت يعذب وهو من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كريم أما أحدهما فكان ينشر النميمة
قام الآخر فكان لا يخلو من البول. فهو عذاب للمسلمين، لكنه لأمر اقتضى هذا من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار لمن لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز.
قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهاده فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلا نمله واحده.
هذا الحديث فيه ذكر النمل ومن جملة الدواب التي تدب على الأرض وداخل تترجمه يقول البخاري باب وقول الله عز وجل ولك فيها نقل جابة فيه ذكر هذا النبي من الأنبياء وأنه نزل شجرة فلغته نملة فأمر بجهازه فنقل عن المتاعه الذي كان تحت الشجرة نقل ونحل عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرة النمل فأحرقت أو بيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه هل نملة واحدة يعني أن بغطرة واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك هل نملة واحدة التي حصل منه الإيذاء ولم تفعل هذا في جميع النمل. وحديث فيه ذكر التحريق وهذا لعله كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق انتقاص فهذا فيه خلاف يعني من قتل بالتحريق هل يقتل بأن يحرق كما حرق قد جاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها وأنه لا يجوز التعذيب بالنار وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. في لا حلية تترجم صار الجميع كله داخل من تحت قوله وبالتأمين من كل ذلك فتصير هذه الحديث على نسق كما تقدم بالنسبة للشياطين كما تقدم بالنسبة للملائكة فإنه يأتي باب ويأتي تحته حديث كبيرة تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر كما تبنيك وكذلك وهو كذلك ثم جاء ذكر هنا يعني ذكر ما يتعلق بأنه قل جابة لأنه ذكر الدواب وتكون لحد كلها على نسق واحد، والتراجم التي جاءت في أثنائها لا وجه لها كما في بعض المتن. وأورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه لا وفي الآخر انتفاء، وهو إذا وقع إنما يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس أو يعتمد على الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء مع الداء فيغطيه وينسخه ويغلبه ويحصل دفع ذلك الضرر الذي حصل. ومقصود منه هنا أنه ذكر الذباب، وأنه من جملة الدواب داخلة في قوله: وبث فيها من كل دابة، أو قال عز وجل: وبث فيها من كل دابة. وهذا من دلائل نبوته على الصلاة والسلام، لأنه يعني أخبر بما يحصل من هذا الحيوان، من هذا الطائر الذي هو الذباب، أنه عندما يقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الداء، فأمر بغمسه كله حتى ينزل الجهة التي فيها الدواء.
بعض المبطلين
يمكنون هذا الحديث، كيف يكون رد عليهم؟ المبطلون يقدحون في هذا الحديث وفي غيره من الحديث، أنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يعولون على أشياء يعرفونها هم وتقبلها عقولهم كما يزعمون، على أن هذا الذي جاءت به السنة أيضا الطب الحديث اكتشف هذا وتبين له هذا، وجاء عن عدد من الأطباء أنهم توصلوا إلى ما يقتضيه أو إلى ما يدل عليه الحديث. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن لم يدرك الإنسان بعقله، لأن العقول لا تدرك كل شيء. وقد سبق أن مر بنا قضية صلح الحديبية وما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من التألم والتأثر الصلح، أنا بأمري مع أنه بيه خيرا. ثم أيضا العقول، أي عقول يوزن بها الأحاديث حتى يقبل ما يقبل ويرد ما يرد؟ ليس هناك عقول أحد أرجع من عقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبلوها ولم يردوا فيها وصدقوا بما فيها. فمن جاء بعدهم ولم يسر على أموالهم إنما حاد عن طريقهم وتنكب طريقهم، والواجب هو سلوك طريق السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وألا ترد الأحاديث بمجرد كون الإنسان يخطر في باله أن هذا لا يقبله عقله، لأن هذا من الضعف في العقل، وهذا من فساد العقول ورجاحة العقول، إنما هي باقتفاء سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وقد كانوا أرجح الناس عقولا وأحسنهم فهوما، وقد صدقوا وآمنوا بما جاء فيه بما جاء في هذه الحديث في هذا الحديث وغيره. وطب الحديث أيضا تبين بالتحليل وبالدراسة وبالنظر حصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذباب مستمر على هذا الذي أرسل إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم دلائل نبوته.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفر لامرأة كوفية مرت بزلف على رأس ركيش ينهب، قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
وهذا الحديث فيه ذكر الكلب، البخاري رحمه الله أورده في باب وصول الأبيان في الدابة، فيه ذكر الكلب فيه، يعني ذكر الكلب فيه. وهذا الحديث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة مومجة يعني جارية رأت كلبا قد عطش، فنزلت في بئر ركية في بئر وأخرجت ماء في خفها وربطته بحمارها ثم خرجت وأسقت الكلب فغفر الله لها، وغفر الله تعالى لها بسبب هذا العمل الذي عملته، والرحمة والسبق والإحسان إلى هذه الدواب إلى هذه الحيوانات. والمقصود كما عرفنا هو ذكر الكلب في هذا الحديث، من أجل أن فيه ذكر الكلب وهو من الدواب الداخلة من قوله سابق لها الرجل بس في داب.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا، قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الكلب، وهو من الثواب الداخل في قوله وبث بها من الإدارة، لأنه الحديث الذي قبله فيه ذكر الكلب. وسفيان هو بن عيينة ويقول فيه حفظته كما أنك ها هنا، يعني معناه أنه أتقنه وأنه حفظه وأنه قد عقله وفهمه كما أن الذي يحدده موجود أمامه، كما أنه موجود أمامه تحقق وجوده أمامه، فإنه تحقق من هذا الحديث وحفظه من السفري. وسفيان بن عيينة هو يروي عن السفري، وبينهما بين وفاتيهما مدة طويلة، سنة وفاتهما بينهما فرق شاسع، لأن الزهري توفي 394 أو 125، وأما سفيان بن عيينة فتوفي فوق 190 بعد 190، فيه يعني مسافة طويلة بين يعني وفاة هذا ووفاة هذا، يعني ما يقرب من 70 سنة، يعني عاش سفيان بن عيينة بعد الزهري وقد أخذ منه أكثر عنه. وإذا قيل سفيان أطلق الرواية عن الزهري فالمراد سفيان بن عيينة، المراد به سفيان بن عيينة. وهنا قال حفظته كما أنك ها هنا، بيان لضبطه وأنه قد عقله وأن هذا متحقق كما أن وجود من يخاطبه متحقق أمامه. والحاصل أن الحديث جاء من أجل ذكر الكلب فيه وهو من الجواب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم خيرات إلا كلب حرث أو كلب ماشية.
وهذا من الحديثان فيه ما يتحدث، والأول فيه الأمر بقتل الكلاب، ولكنه جاء ما يدل على نفسه أن الكلاب لا تقتل مطلقا،
وإنما يخبر ما آذى منها مثل كلب العقور والذي يحصل منه إيذاء. يعني ما حصل منه إيذاء يقتل، وما لم يحصل منه إيذاء فإنه لا يقتل. والحديث الثاني فيه بيان إذن من أمسك الكلب لغير حاجة، وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قيراط، إلا إذا كان كلب ناشية إذا كان كلب حرث أو ماشية. يعني معنى هذا أنه إذا كان شيء مأذون فيه ومرخص فيه فإنه لا إثم بكونه يلقي عليه، كونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه. أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم عمله كل يوم قيراط، فهذا فيه تحذير من اتخاذ الكلاب ومن إبقائها في البيوت، ولا تستعمل الكلاب ولا تستفاد منها إلا في حدود ما أذن الشرع فيه، حدود ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها فطر، قد جاء الإذن باستعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الناشية، فما جاءت به السنة عن رسول الله عليه السلام يفعل وتنتهي الخلاف لأجله، وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من حجمه عمله كل يوم قيراط. هذا في الصورة للتخيير في الإمثال، فهو فيه خطورة في اتخاذ التأمير وإتخاذ الصور، فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، سواء كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلب أو أي صورة من الصور، الملائكة لا تدخل بيتا في الصور.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيفة قال أخبرني الزائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة.
وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، من كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا بزرع ولا ضرع، هو الحرث والناشية، الزرع والضرع هو الحرث والناشية. يعني هذا الحديث معنى الذي قبله، هناك قال حرث وماشية وهنا قال زرع وضرع، والمقصود من ذلك المقصود الحديثين واحد، وأنه ينقص من أجله يعني كل يوم قيراط. ثم إنه استفتن وهل سمع أمر رسول الله قال: وربي هذه القبلة الكعبة، فأكد ذلك باليمين، أكد ذلك بالحلف، فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي قد جاء الإذن من الشارع فيه. والمقصود من الحديث كما أنه مقصود من الحديث في قبله ذكر الكلب فيه، وأن ذلك من أجل أنه داخل في قوله سبحانه وتعالى:
Thank you.
إن البخاري رحمه الله تعالى لما عقد ترجمة
تفأسيه من قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر دواب دواب الأرض سواء ما كان له رجلان أو أربع أو يمشي على بطنه. قد تقدم جملة من الأحاديث في هذا الموضوع مشتملة على ذكر عدد من الحيوانات التي هي من الدواب التي تدخل تحت قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قد أورد هذا الحديث بعد هذا أورد بعد ما تقدم من الأحاديث أورد بعد ذلك حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار. ألا ترون أنه إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضعت لها ألبان الشاي شربت. ومقصود البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث هو ذكر ما ورد فيه من الكرفات وهو من الدواب ومن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تدب على هذه الأرض. فإراد البخاري رحمه الله الحديث من أجل ذكر الفعل وهو من الدواب وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. ثم إنه ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمة من بني إسرائيل فقدت بمعنى أنها لم يعلم عنها شيء فهي فقدت وهو معنى هذا أنها نسخت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أراها إلا الفار لا أرى أن هذه الأمة التي نسخت إلا أنها الفار وأنها تناسلت وتوالدت وأن الفأر إنه من جملة النسل الذي جاء عن هذه الأمة التي مسخت فأرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم وقبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم الممسوخة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله لن يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. ومعنى هذا أن الذين عوقبوا بالنسخ لا يحصل منهم توالد وإنما ينقرضون وينتهون بموتهم دون أن يكون لهم عقب وأن يكون لهم نسل. وعلى هذا فإن ذكر الفأر وأن هذا من ولدي أو من ما هو عقب ونسل لتلك الأمة التي مسخت وأنه يمكن أن تكون الفأر قال هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم المنسوخة وأنه لا يكون لها نسل ولا يكون لها عقب كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. وعلى هذا فيكون ذكر الفأر وأنه من نسل تلك الأمة الممسوخة يعني هذا قاله قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم ما قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الذين يمسخون وأنه لا عقب لهم ولا نسل. وقد استدل عليه الصلاة والسلام أو أخذ أو عرف العلامة والأمارة بالنسبة للفأر وأنها لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الغنم وهذا هو شأن اليهود، فإنهم لا يستعملون أذان الإبل ولا لحومها. وكذلك الروافض فإنهم على طريقة اليهود يكرهون لحوم الإبل، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فرق ما بين أهل السنة والرافضة لحم الإبل، فإن الرافضة لا يأكلونه ويذمونه ويكرهونه، وأهل السنة يعتبرونه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. بل وكذلك اليهود، والروافض بينهم وبين اليهود شبه كثير في أمور كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة أمورا كثيرة يتفق فيها الرافضة واليهود، يتشابه فيها الرافضة مع اليهود. وهذا الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد بالنسبة لحوم الإبل وألبانها هو من هذا القبيل الذي يتفق فيه اليهود الرافضة مع اليهود، وأنهم يكرهون لحوم الإبل ويذمونها، اليهود كذلك والرافضة كذلك. وهذا الذي أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الفأر، قال إن أمة بني إسرائيل مسخت، فقال: ولا أظنها إلا الفأر، ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا قدم لها ألبان القوان شربت. يعني هذا شأن اليهود، وهذا طريقة اليهود بني إسرائيل، وأنهم لا يشربون ألبان الإبل، وكذلك لا يأكلون لحومها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال إن هذا فرق ما بين أهل السنة والرافضة، أنهم يكرهون لحوم الإبل وهم مثل اليهود في ذلك، وبينهم وبين اليهود شبه. ثم إن أبا هريرة حدث كعبا فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فعاد عليه فقال: أفأقرأ التوراة؟ أي أفأنا ممن ينقل ويحدث بالإسرائيليات وبما جاء في التوراة؟ لأن إنه إنما يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا ويفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس ممن يأخذ عن أخبار بني من أخبار بني إسرائيل ويقرأ في الكتب السابقة ويروي مما فيها، والمعروف عند سلف هذه الأمة أن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات أو بالأخذ من أخبار بني إسرائيل وأتى بخبر ليس مما يكون للرأي فيه مجال فإنه يكون في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. فالصحابي أي واحد من الصحابة إذا أخبر أو إذا تكلم بكلام فيه شيء يشتمل على أمور مغيرة ليس للرأي فيها مجال، فإذا لم يكن ممن عرف بالأخذ عن كتب بني إسرائيل وأنه ممن يأتي بالإسرائيليات ويخبر بها فإنه يكون له حكم الرفع، وإن لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع اثنان: مرفوع لفظا ومرفوع حكما. مرفوع لفظا هو الذي يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. المرفوع حكما هو الذي يقول فيه الصحابي كلاما لا يسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتكلم به وهو من الامور الغيبيه التي ليس للراي فيها مجال، فاذا حصل هذا من صحابي لم يعرف اخذه من الاسرائيليات فإنه يكون من قبيل المرفوع حكما، ليس من قبيل المرفوع قولا ولفظا، وإنما هو من قبيل المرفوع حكما، يعني له حكم الرفع. لأنه لا مجال للرأي فيه. أما الأمور التي للاجتهاد فيها مجال ككلام في مسائل فقهية فإن هذا يكون قوله ويكون كلامه ولا يكون له حكم الرفع، لأن حكم الرفع إنما يكون فيما إذا كان من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجال، كأن يتعلق بأمور غيبية ماضية أو مستقبلة أو تحديد عقوبة معينة وعقوبة في الآخرة لمن فعل فعلا من الأفعال وعمل من الأعمال عمل عملا من الأعمال عقوبة محددة، هذا مما يكون للرأي ما ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا سعيد بن عبيد عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
وهذا الحديث فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوزغ ويسق ولم يأمر بقتله، لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. ومعلوم أن من أثبت شيئا ومن أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا نفاه عن نفاه غيره، فقول من أسند مقدم على قول من نفى، لأن الذي أسند إنما أتى بما علمه وبما بلغه وحفظه أو سمعه، وأما من نفى فنفى على حسب علمه ومن وما بلغه أو ما لم يبلغه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أسند حجة على من لم يسند ومن نفى، لأن هذا معه زيادة علم، فهو مأمور بقتله كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الوزر، لأنه من جملة الدواب التي تدب على الأرض، وداخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة.
قال حدثنا طبقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن زبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الأوزار، وهو دال على ما دل عليه حديث سعد بن الوقاص، وهو خلاف ما جاء عن عائشة من النبي. إذا سعد أثبت وأم شريك أثبتت، فما جاء عنهما من الإثبات مقدم على ما جاء عن عائشة من النبي، لأن المثبت مقدم على النافي.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هم سلو الزبطيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل.
وهذا الحديث أيضا قدم الحديث أطول من هذا، وفيه ويقول فيه الرسول أخذوا الزبطيتين، وهو نوع من الحيات كما سبق كما تقدم، يكون في خطان على ظهره في جلده خطان يشبهان خوصتين من خوص شجر الدوم، الخوصتين هما خوصتان من خوص شجر الدوم، معنى ذلك أن في خطان يشبهان الخوصتين. وقد تقدم الحديث في هذا، والمقصود من هذا ذكر يعني هذا النوع من الدواب التي تدب على الأرض، وهو داخل تحت قوله أو تحت باب قوله وقال الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، فهي من الدواب التي خلقها الله عز وجل وهي تدب على الأرض.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبكر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
وهذا أيضا نتقدم بكفتين كفتين والأبكر وهنا فيه ذكر الأبكر وهو حية صغيرة حيل مجموبة الذنب وأنها هي والقفيتين كما تقدم مما يقتل في البيوت إذا وجد دون أن يؤذن ثلاثا كما تقدم وأن غيرها من الحيات إذا كانت في البيوت فإنها تحذر وتنذر ويكون ذلك إما ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام ثم تقتل. أما الأبكر والطفلتين فإنهما يقتلان بدون إنذار
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلفا حيا فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنات إلا كل أبكر في خفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه.
وهذا الحديث تقدم وفيه أن رضي الله بن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحيات في هذا الريان أنه في أعلى هدم عذارا ورأوا فيه سرقة حية وهو قشرة التي تفسر ممكن فيها لعلامة على الحية ودليل على وجود حية لأن هذا قشرة خرجت من جلدها تفسقت منها فهي دالة على وجودها فأمر من قتلها بقتلها. وكان ابن عمر يقتل الحيات فلقيه أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه وقال إن النبي نهى عن ذلك إلا في الطفلتين والأبكار لأنهما يقتلان. وقد جاء ما يدل على الإذان والإنذار ثلاثا أي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ثم ذلك يقتل ما أنذر. أما الأبكار والطفلتين فإنهما يقتلان مطلقا بدون إنذار.
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها. قال باب خمس من الدواب فواسخ يقتلن في الحرم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسخ يقتلن في الحرم الفأرة والأقرب والحبية والغراب والكلب العقور.
وهنا في بعض النسخ ذكر ترجمة وهي المتعلقة بقتل خمس من الدواب والخلف الحلي والحرم. وقد جاء بعد ذلك ما يتعلق بالموضوع وما لا علاقة له بالموضوع وفي بعضها لا وجود للترجمة
وفي بعض النسخ قبل ذكر ترجمة هذه ترجمة أخرى وهي متعلقة بالذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ويرمسه فإن عدم ذكر الترجمتين هو المناسب، وأنه ليس هناك تراجم، وإنما باب قال الله عز وجل بشكل أنكم جابة هو باب واحد وتحته أحاديث كثيرة كلها متعلقة بالدواب، فذكر تراجم في أثنائها في بعض النسخ الأولى خلافه، الأولى ما جاء في بعض النسخ من أنه لا تراجم بعد قوله باب بث فيها كل يوم في جابة إلى كتاب الأنبياء، فإنها ترجمة واحدة، لكن جاء في بعض النسخ مثل هذه الترجمة وفي بعضها بدونها، والتي فيها حذف الترجمة أولى من التي فيها إزادها، لأن من بعد الترجمة ليس خاصا بما جاء في الترجمة، وإنما كل ذلك راجع إلى الترجمة الأولى وهي قول وبث فيها من كل ذلك. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النسخة التي شرح عليها خالية من ذكر الإخراج، ولهذا يخرج الأحاديث بالأرقام في الأول والثاني والثالث والرابع، وهكذا أحاديث متصلة كلها ترجع إلى باب وبث فيها من كل باب. ذكر التراجم الذي جاء في بعض النسخ أولى ما جاء في بعض النسخ من خلفها وعدم وجودها. ثم أن هذا الحديث وخمس من الجواب كلهن تواسط قلنا في الحل والحرم تقدم في كتاب الحج، ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل ذكر الدواب، وأن فيه هذا العدد من الدواب، هذه الأجناس من الدواب التي هي داخل فقولي وبث فيها من كل جابة، فيها من كل جابة، لأن فيه ذكر خمس من الدواب يدخلن في الحل والحرم، هي الحية والعقرب والخدية الفأرة والعقرب والحية والخدية والغراب والكلب العقور، هذه كلها من الدواب. ثم هذا الحديث فيه ما يدل على ما تقدم أن الطيور داخلة في الدواب، وأن ما جاء في بعض الآيات أو في الآية القرآنية التي سبق أن تقدمت إشارة إليها يقوله من نجابة في الأرض ولا طائر يطير بكلمة خير، أن من العلماء من قال أن الطيور ليست من الدواب لأنها غطفت عليها، و سبق أن تقدم أن العطف إنه من عطف خاطع العنف وليس من خاطع من عطف المغاير، وهذا الحديث يبين لنا أن الطيور من الدواب، لأنه ذكر الغراب والفدية وهي طيور، وقد بدأ الحديث بقوله خمس من الدواب ثم سرد الدواب وعدهن، ومنهن هذان النوعان من الطيور وهما الغراب والحذية، وإذا فهنا من الدواب، وخذ ذلك الدواب في اللغة بمعنى لغوي، وأنه كل ما دب من حيوانات على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه، فإن هذا كله يطلق عليه دواب، ولكنه جاء في العرف كما سبق تقدم، ومنهم من يخصص الجادة في عرض ذوات الأربع، ومنهم من يجعلها في الجمار، ولكن المقصود بما ترجم له البخاري هو على ما تقصد به اللغة، وأن كل ما دب من الحيوانات على وجه الأرض فإنه هذا هو مقصود الجواب. سواء كان ذلك الذي يدب على وجه الأرض يطير أو لا يطير، فإنه كل ذلك يدخل تحت كونه من الدواب. وهذا الحديث واضح في دخول الطيور في الدواب، لأنه ذكر اثنين نوعين من أنواع الطيور وهما الكلية والغراب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناها عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحبأ. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكسئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفا واكسئوا المصابيح عند الرقاد فإن البويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج: وحبيب عن عطاء فإن الشيطان.
وهذا الحديث عن جابر سبق أن تقدم في أكثر من موضع، وجاء في ذكر تكليف وجنوده، وجاء أيضا في هذا الباب الذي هو باب بث فيها من كل دابة، وجاء هنا مكررا. فقد سبق أن تقدم أن البخاري أورده قبل هذه المرة في باب بث فيها من كل دابة من بعض الطرق، ولكن ليس في ذكره هو الثقة، ليس في ذكره هو الثقة. وسبق أن ذكرت لعل البخاري لأنه لما أرده وليس في مثل فويتقة لأنه أرده في باب بث فيها من كل دابة، ذكرت لعل البخاري أورده من طريق أخرى فيها ذكر الفويتقة أو ذكر شيء من الحيوانات، ولكنه أورده مختصرا بدون محل الشاهد، ولكنه أورده هنا من طريق أخرى وفي نفس الباب وهو مشتمل على ذكر البويسقة وهي من الدواب الداخلة تحت قوله: بث فيها من كل داب، بث فيها من كل داب. فإن حديث جابر هذا سبق أن تقدم في صفة الذكر وجموده، وفي باب بث فيها من كل داب قبل هذا الحديث مرة أخرى، لكنه ليس في ذكر بويسقة. في هذا الحديث جاء في ذكر بويسقة، وهو الذي يتضح به المقصود من إرادة حديث جابر في باب بث فيها من كل داب، لأن في ذكر الفأر وهو من الدواب التي تدب على وجه الأرض. وهذا الحديث فيه عدة أمور من الآداب، وهي أن الآن يتحمر وغطى. سبق حديث جابر انه قال: ولو ان تعرض عليه شيئا تعمر اناك واسم واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه شيئا يعني على الاناء، واكسئوا صبيانكم يعني معناه كفوهم اذا دخل الليل. قد مر جاء في العباره فيما مضى: وكفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم. والمقصود من اللفظين شيء واحد، وهو ان يحفظوا ويمنعوا ويحالوا بينهم وبين اللعب والانتشار حتى لا يتعرضوا لاذى الجن والشياطين التي تنتشر في اول ما ياتي الليل وفي اول ساعه من الليل. وأجيب الأبواب يعني أغلقوها، وأوفوا الأسقية يعني شد أفواهها بالوكاء. أصل مصابيح عند الرقاد لأن البويسطة ربما أشرت المسكيلة أحرقت أهل البيت. يعني هذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإرخاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفر فيحصل حريق مثل ذلك، فالرسول أمر بإرخاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتية إلى المصباح فيحصل الحريق بسبب ذلك. في هذا الزمان الذي يجري فيه في الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه ما يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء والكهرباء موجودة فيه، وأنه يمكن أن يتأثر بطول وضاءته وبطول فتحه وأنه لا يتحمل فيحصل بسبب ذلك حريق أو التماس الكهرباء، هذا يكون مثله، فهذا يكون مثله مثل بعض الدبايات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الالتماس والحريق، إن هذا مثله، لأن الرسول أمر بإقامة صليح لأجل أن الفقرة قد تأتي وتكفى المصباح فيحصل حريق. فإذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك التماس الكهرباء وحصول مضرة مثل هذا يطهر. اما ما عرف في الغالب السلامه وعدم حصول المضره هنا كان اللمبات المضيئه لانها تضيء الليل كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، فلا باس، لان المقصود هو الحذر من يحصل مضره، فاذا امنت المضره فلا باس من بقاء تلك المصابيح.
حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت حجرها فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه ربا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن حرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله.
وهذا الحديث فيه ذكر الحية وهي من جنة الدواب الداخلة قوله بس فيها من كل داب الذي ترجمه البخاري بهذه الترجمة. وحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار وخرجت حية من شعرها فاتجروها أقرهم على ذلك أمرهم بذلك ثم إنها دخلت جحرها قال عليه الصلاة والسلام وقيتم شركم كما وقيتم شرها وقي شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم ووقيتم شرها يعني فلم يحصل منها أذى لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية لأنها من جملة الجواب الداخلة تحت الترجمة وهي قول البخاري باب قول الله عز وجل بس فيها من كل ذات.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في فرة حدثتها لا هي أطعمتها وسقت عليها حدثتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب. في هذا بيان عدم جواز حفظ الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب هرة حدثتها ولا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون مخزنة في الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب النار لأن هذا تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت إذا أقول له حبس له حتى يموت وهو لا يشوف بل إذا حركتها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من خشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز اتخاذ الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإلقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحدث كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل واختلف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال إنها كافرة ومنهم من قال إنها مسلمة ولكنها عذبت بسبب معصيتها بسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم إذا حصل منه مثل هذا العمل ما يكون سببا في عذابه فإنه يعذب. ومعلوم أن الميت يعذب وهم من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين
الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان ينشر النميمة وأما الآخر فكان لا يخرج من البول. فهو عذاب للمسلمين، لكنه بأمر اقتضى هذا من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار لمن لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز.
قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهاده فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلى نمله واحده.
هذا الحديث فيه ذكر النمل وهو من جملة الدواب التي تدب على الأرض وداخلة تترجمه يقول البخاري باب وقول الله عز وجل ولك فيها نقل جافة فيه ذكر هذا النبي من الأنبياء وأنه نزل شجرة فلدغته أو فلدغته نملة فأمر بجهازه فنقل يعني متاعه الذي كان تحت الشجرة نقل ونحل عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرية النمل فأحرقت أو بيت النمل فأحرق أوحى الله إليه هل نملة واحدة يعني أن تبغطة واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك هل نملة واحدة التي حصل منها الإيذاء ولم تفعل هذا في جميع النمل. وحديث فيه ذكر التحريق وهذا لعله كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق انتقاص وهذا فيه خلاف لمن حصل بالتحريق هل يقصد أن يحرق كما حرق قد جاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها وأنه لا يجوز التعذيب بالنار وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة. وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. جاء ذكر الضباب وغيره لكن لا حلية تترجم صار الجميع كله داخل تحت قوله وبس فيهم كل ذلك فيصير تصير هذه الحديث على نسق كما تقدم بالنسبة للشياطين كما تقدم بالنسبة للملائكة فإنه يأتي باب ويأتي تحته حديث كبيرة تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر صفة الجنس والجنون وهو كذلك ثم جاء ذكر ال هنا يعني ذكر ما يتعلق بنسبة بيانوك لجابة ليريك الدواب وتكون لحل كلها عن نسبة واحد والتراجم التي جاءت فيها حينها لا وجه لها كما في بعض المثال. وأورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وقع الدواب بين أحدكم فليغمسه ثم لينزعه بين في أحد جناحيه لا وفي الآخر شفاء وهو إذا وقع إنما يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس أو يعتمد على الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء مع الداء فيغطيه وينسخه ويغلبه ويحصل دفع ذلك الضرر الذي حصل. ونقصود منه هنا إنه هو ذكر الدواب وأنه من جملة الدواب الداخلة في قوله وبث فيها من كل دابة أو قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لأنه يعني أخبر بما يحصل من هذا الحيوان من هذا الطائر الذي هو الدباب أنه عندما يقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الدواء فأمر بغمسه كله حتى ينزل الجهة التي فيها الدواء. المبطلون أو بعض المبطلين يقدحون في هذا الحديث وفي غيره هذا الحديث لأنهم لا يؤمنون للغيب وإنما يعولون على أشياء يعرفونها هم وتقبلها عقولهم كما يزعمون على أن هذا الذي جاءت به السنة أيضا الطب الحديث اكتشف هذا وتبين له هذا وجاء عن عدد من الأطباء أنهم توصلوا إلى ما يقتضيه أو إلى ما يدل عليه الحديث. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وإن لم يدرك الإنسان بعقله لأن العقول لا تدرك كل شيء. وقد سبق أن مر بنا قضية صلح الحديبية وما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من التألم والتأثر من الصلح الذي أبرم معه أنه به خيرا. ثم أيضا العقول أي عقول يلزم بها الأحاديث حتى يقبل ما يقبل ويرد ما يرد. ليس هناك عقول آخر أرجع من عقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين قبلوها ولم يترددوا فيها وصدقوا بما فيها. فمن جاء بعدهم ولم يسر على أموالهم فإنما حاد عن طريقهم وتنكب طريقهم. والواجب هو سلوك طريق السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم وأن لا ترد الأحاديث بمجرد كون الإنسان يخطر في باله أن هذا لا يقبله عقله لأن هذا من الضعف في العقل وهذا من فساد العقول ورجاحة العقول إنما هي باقتفاء سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم وقد كانوا أرجح الناس عقولا وأحسنهم فهوما وقد صدقوا وآمنوا بما جاء فيه بما جاء في هذه الحديث في هذا الحديث وغيره. وطب الحديث أيضا تبين بالتحليل وبالدراسة وبالنظر حصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الدواء مستمر على هذا الذي أرسل إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهم دلائل نبوته.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفر لامرأة كوفية مرت بزلف على رأس ركيش ينهب قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
وهذا الحديث فيه ذكر الكلب البخاري رحمه الله أورده في باب وخصوصة سبيان كل دابة يعني ذكر الكلب شيء يعني ذكر الكلب شيء. وهذا الحديث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة مومجة يعني جامية رأت كلبا قد عطش فنزلت في بئر ركية في بئر وأخرجت ماء في خفها وربطته بحمارها ثم خرجت وأسقت وأسقت الكلب فغفر الله لها وغفر الله تعالى لها بسبب هذا العمل الذي عملته والرحمة والسبق والإحسان إلى هذه الدواب إلى هذه الحيوانات. والمقصود كما عرفنا هو ذكر الكلب في هذا الحديث من أجل أن فيه ذكر الكلب وهو من الدواب الداخل من قوله سابق لها عز وجل بس فيها من كل دواب.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا الحديث جاء من أجل في الكلب وهو من الثواب الداخل في قوله وبس بيها من الإدارة لأنه الحديث الذي قبله فيه ذكر الكلب. وسفيان هو بن عيينة ويقول فيه حفظته كما أنك هاهنا يعني معناه أنه أتقنه وأنه حفظه وأنه قد عقله وفهمه كما أن الذي يحدده موجود أمامه لأنه موجود أمامه تحقق وجوده أمامه فإنه تحقق من هذا الحديث وحفظه من السفري. وسفيان بن عيينة هو يروي عن السفري وبينهما بين وفاتيهما مدة طويلة سنة وفاتيهما بينهما فرق شاسع لأن الزهري توفي 324 أو 125 وأما سفيان بن عيينة فتوفي فوق 190 بعد 190 فيه يعني مسافة طويلة بين يعني وفاة هذا ووفاة هذا يعني ما يقرب من 70 سنة يعني عاش سفيان بن عيينة بعد الزهري وقد أخذ منه أكثر عنه. إذا قيل سفيان أطلق الرواية عن الزهري فالمراد بسفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة. وهنا قال حفظته كما أنك هاهنا بيان لضبطه وأنه قد عقله وأن هذا متحقق كما أن وجود من يخاطبه متحقق أمامه. والحاصل ان الحديث جاء من اجل ذكر الكلب وهو من الجواب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيران إلا كلب حرث أو كلب ماشية.
وهذا من الحديثان فيه ما يتكلم والأول فيه الأمر في قتل الكلاب، ولكنه جاء ما يدل على نفسه وأن الكلاب لا تقتل مطلقا، وإنما يقتل ما آل منها مثل كلب العقور، والذي يحصل منه إيذاء يعني ما حصل منه إيذاء يقتل، وما لم يحصل منه إيذاء فإنه لا يقتل. والحديث الثاني فيه بيان إذن من أمسك الكلب لغير حاجة، وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قيراط إلا إذا كان كلب ماشية إذا كان كلب حرث أو ماشية. يعني معنى هذا أنه إذا كان شيء مأذون فيه ومرخص فيه فإنه لا إثم في كونه يمقي عليه، كونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه، أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم من عمله كل يوم قيراط، فهذا فيه تحذير من اقتصاد الكلاب ومن إبقائها في البيوت، ولا تستعمل الكلاب ولا يستفاد منها إلا في حدود ما أذن الشرع فيه، حدود ما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها تفرض، قد جاء الإذن في استعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الناشية، فما جاءت في السنة عن رسول الله عليه السلام يفعل وكنت في الخلاف أجله، وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من أجله عمله كل يوم قيراط.
بعض الشيخ
على هذا في الصورة للتخيير في الاستمثال، فهو فيه خطورة في اتخاذ التأمير أو الصور، فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا سيرة، سواء كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلب أو أي صورة من الصور، الملائكة لا تدخل بيتا في الصور.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيفة قال أخبرني الزائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة.
وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، من اقتنى كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا بزرع ولا ضرع، ومن هو الحرث والماشية، الزرع والضرع هو الحرث والماشية، يعني هذا الحديث معنى الذي قبله، هناك قال حرث وماشية وهنا قال زرع وبرع، والمقصود من ذلك مقصود الحديثين واحد، وأنه ينقص من أجله في يوم القيراط، ثم إنه استفتن وهل سمعه رسول الله عليه وسلم قال وربي هذه القبلة الكعبة، فأكد ذلك باليمين، أكد ذلك بالحلف، فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي قد جاء الإذن من الشارع فيه. والمقصود من الحديث كما أنه مقصود من الحديث في قبله ذكر الكلب فيه، وأن ذلك من أجل أنه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وذكر فيه من الكلاب.
بعض
الرجال
يعني فقط من خلال الاحترام.